بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المؤلف رحمه الله بعدما فرغ من كتاب القضاء شرع في كتاب اسمه كتاب الأطعمة، وبعده كتاب الصيد. وفيما يظهر لي والله أعلم أن الأحاديث التي أدرجها في كتاب الأطعمة، أو أكثر الأحاديث التي أدرجها في كتاب الأطعمة، كان الأولى أن تكون في كتاب الصيد. وربما أن المؤلف له يعني رأي في ذلك، الله أعلم، أنا لم أطلع عليه، أو أن من التبويب أن يكون كتاب الأطعمة والصيد، لأن الصيد من ضمن الأطعمة. الأحاديث في كتاب الأطعمة هي نصوص عامة، ما في نصوص خاصة تنص على أن هذا حلال وهذا حرام من الأطعمة، لأن الأصل في ثلاثة أشياء: المطعوم والمشروب والملبوس، الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل، والمحرم ما ورد النص فيه وهو معدود. يعني ما تستطيع تحصر المطعومات الحلال ولا المشروبات الحلال، ما تستطيع، أو الملبوس الحلال. يعني الآن كل شيء تدخل السوق، الآن كل ما ترى في السوق إن كان مطعوم أو مشروب أو ملبوس فهو حلال. لكن تأتي إلى جزئية يسيرة، مثلاً الذين يبيعون الأقمشة، كل الأقمشة حلال إلا نوع واحد الحرير، فهو محرم على ذكور أمتي، حل لإناثها كما في الحديث الصحيح. وكذلك المطعومات والمشروبات، فالله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث. فالمؤلف رحمه الله بدأ بحديث يعتبر عند أهل العلم قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الشريعة. يعني عند العلماء السابقين من السلف الصالح رحمة الله عليهم، جعلوا مدار الإسلام أو مدار الشريعة أو مدار الدين على أحاديث تعتبر أصول. فالأصل الأول في تلك الأحاديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني حديث النعمان بن بشير في هذا الباب: الحلال بين والحرام بين. الحديث الثالث مر علينا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ورد علينا في كتاب القضاء. الحديث الرابع، العلماء اجتهدوا في الرابع أو الخامس، ممكن أربعة، بعضهم يقول ثلاثة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبقية الأحاديث اجتهادات عند العلماء. حديث النعمان بن بشير رحمة الله رضي الله تعالى عنه، حديث هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي تعتبر أصول في الدين، مثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا حديث كذلك وقع عظيم. لو الإنسان عنده يعني متسع من الوقت وأفرد مصنف مؤلف كامل في كل حديث واحد، ربما يستوعب مجلد أو مجلدات الحديث الواحد، لأن هذا الحديث يدخل في كثير من الأبواب. مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، ممكن تدخل في أول كتاب من الفقه إلى آخر كتاب من الفقه. وحديث مثلا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه. الخلاصة أن هذه الأحاديث تعتبر حديث مهمة، وتعتبر أصول من أصول الشريعة، وقاعدة من قواعد الدين. دائما الحديث هذا سبحان الله إذا ذكرها للعلم ذكروه برواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، النعمان صحابي وأبوه صحابي، بشير صحابي، لكن الحديث من شهرته اشتهر عن النعمان بن بشير، ولا الحديث هذا يعني رواه جمع من الصحابة، رواه مثلا علي بن أبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه ابنه الحسن، ورواه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، ورواه عبد الله بن عمر، ورواه عبد الله بن عباس، ورواه عبد الله بن مسعود وغيرهم، لكن اشتهر هذا الحديث بحديث النعمان بن بشير، وهو من أحاديث الأربعين النووية المفروض كل طالب علم يحفظها. والأربعين النووية ربما لا يخلو بيت ولله الحمد والمنة إلا وهذا الكتاب وشرحه عنده لجامع العلوم الحكم لابن رجب، وابن رجب رحمه الله زاد على الأربعين عشرة أحاديث، وهناك شروح مطولة وهناك شروح مختصرة، في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له شرح جميل على الأربعين النووية، وأكثر العلماء عندنا شرحوا، أكثر العلماء شرحوا هذا الرسالة الأربعين النووية اللي ألف الإمام النووي، أربعين أحاديث مجملة في أحكام الدين. هذا الحديث بإجماع العلماء على عظم موقعه وكثرة فوائده، كما تقدم لو أفردت مصنف في شرح هذا الحديث وجمع أحكامه وفوائده لاستوعب مجلد أو عدة مجلدات. كتاب الأطعمة في بعض المصنفات الحديثية ما تجد كتاب اسمه كتاب الأطعمة، كما تقدم من الأصل فيها الحل، فما أفردوها في مصنف، ربما جعلوها ضمنا حديث الأطعمة في أحاديث الصيد. طيب، هناك مؤلفات كثيرة في كتاب الأطعمة وفي أحكام الصيد، والصيد كما تقدم لو قدر أن المؤلف جمع أحاديث الصيد والأطعمة وجعلها باب واحد ربما يكفي ذلك. هناك أحاديث قريبة من حديث النعمان بن بشير لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، ورواية البخاري ما فيها إن الحلال بين والحرام بين. نشرح الحديث إن شاء الله، لكن هذه مقدمة كما ذكرت، في دائما في كل كتاب لازم تستوعب شرح عبارة كتاب الأطعمة بس قبل شرح الحديث. هناك أحاديث في كتاب من كتاب الأطعمة وتكون من كتاب الصيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، أكل يعني معناه شيء مطعوم. والآيات أو الحديث هذا حديث النعمان بن بشير جاء مثله كثير مقارب للمعنى، وإن كانت بعضها من في الصحيحين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مثل الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وحديث الآخر البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا قريب من حديث النعمان بن بشير. الأصل في هذا الكتاب كتاب الأطعمة الآيات الكريمات الواردة في القرآن الكريم، وخاصة في السور الثلاث في البقرة والأنعام والمائدة. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم أحل لكم الطيبات، كلمة طيبات ما طابت بها النفس وعرفت بالعقل، لما أحل الله الطيبات وحرم الخبائث ما يجي واحد يقول لازم يعطيني نص في أكل الطيبات كلها وفي أكل الخبائث كلها، هذه حرام وهذه حلال، ما في نص كذا، ما في نص ينص على أن مثلا التمر من الطيبات والرمان من الطيبات والموز من الطيبات التفاح من الطيبات، ما في نص، هذه كلها جملة تدخل في عموم هذه الآية. والعكس بالعكس، لما تأتي إلى الجرذان مثلا ولا الوزغ ولا غيرها من المستقدرات، بمجرد عقلك وفطرتك تعرف أن هذه من الخبائث فلا تؤكل. يعني بعض الناس يقولك لا أنا أريد كل شيء موجود في القرآن الكريم، اللي مو موجود في القرآن ما أخذه، هذا جاهل. لأن الآيات الكريمات في القرآن الكريم في كثير من الأحكام جاءت بالعموم، وأعظمها الصلاة. هل في القرآن الكريم عدد صلاة ركعات العشاء 4 ركعات؟ ما في، ولا المغرب ولا العشاء، وأحكام كثيرة سواء في الصيام في الزكاة في الحج، هي في جمل من الأحاديث أو الآيات جاءت بالأمر بهذه العبادة، وتفصيلها جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه الآية اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لما نبي نجلس في الآية هذه كريمة نفسر فيها يبغى لنا درسين أو 3 دروس، لكن سأمر عليها مرور كرام عند شرح الحديث. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، عامة ما فيها تفصيل بهذه الطيبات. قلنا لك الطيبات معروفة بمجرد العقل، ومعروفة بالحواس إن هذا طيب وهذا خبيث. طيب، هذه لما قال الله عز وجل ويحرم عليهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذه الفطرة السليمة تعرف إن هذا طيب وهذا خبيث. لكن المحرمات جاءت بالتنصيص في أشياء قليلة جدا، لعلكم تذكرون فيما يتعلق باللباس في كتاب الحج حديث ابن عباس لما قال رجل يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، وش يلبس؟ ما قال الرسول يلبس، قال لا يلبس، لأن الذي لا يلبس أقل عدد من الملبوس، الملبوس أشياء كثيرة، فقال لا يلبس البرانس ولا يلبس الخفين ولا يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، معدودة 5 أشياء أو 6، لكن البقية من الملبوسات جائزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس ما قال يلبس، قال له الذي لا يلبس، يعني المحرم على المحرم كذا كذا لأنه معدود. طيب، التحريم كذلك جاء في القرآن الكريم مثل الآيات التي جاءت بالنص واضح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، الآية هذا محرم. وهنا لفتة بسيطة جدا، بعض القراء من الأئمة يقف عند نهاية هذه الآية ويركع، والتحريم ما زال مستمرا في بداية الجزء 5، والمحصنات المحصنات من ضمن المحرمات، فالأولى على الإمام أنه ما يقف على نهاية قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إنما إذا فرغ من قراءة والمحصنات يقف. هذه محرمات. ثم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حتى كان الصيد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للمحرم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبتلي بهذه الأمور ليعلم من الصادق من التقي إلى غير ذلك. طيب، ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، هذه عامة في المحرمات، في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف هذه جمل، لما تقول وش الفواحش هذه بالك، والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه كذلك نصوص بالجملة في التحريم. في الآية التي كذلك في سورة المائدة، وهذه قل من يستدل بها من المفتين في حال الفتوى بتحليل ما حرم الله عند الاضطرار. يعني يجي عند الاضطرار يقول لك إنما حرم عليكم الميتة والدم إلا ما اضطررتم إليه. في آية أقوى من ذلك، يعني أقوى في الوضوح والبيان. في نفس المائدة قال الله سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يعني بعض الناس يتشدد في بعض الأمور يقول والله لا أجد لك رخصة. طيب هو مضطر الآن، كيف تفتي تقول ما أجد لك رخصة؟ من أنت حتى تقول من؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا تفصيل. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله، في هذا الحديث جمع بين التحريم والتحليل. قال: حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. أبدخل مدخل بسيط بس في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات. مثال وبرجع له إن شاء الله بداية الحديث، إحنا ما بعد شرحنا الحديث الآن، لكن لما جاء هذا الحديث واحد في تحريم وتحليل، أن تحريم للذكور الذهب والحرير. طيب، متى يلبس الواحد الذهب الرجل إذا اضطر إلى ذلك؟ السن مثلا، مثل الأنف. ألا تعلمون أن صحابي اتخذ أنفا من ذهب؟ والحرير رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وغيره: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن يبقى شيء، مسألة واحدة وهي المتشابه. لما يأتينا إنسان مخلوق خنثى مشكل، يجوز تلبسه ذهب وحرير ولا ما يجوز؟ يعني هو حلاه بذكر ولا بأنثى. فمن المتشابه وقوعك في هذه المسألة، تقول إن لبست ذهب وحرير ما أدري هو ذكر ولا أنثى، يمكن يصير أنثى حلال، يمكن يصير ذكر حرام. فترك التلبيس لهذا الخنثى المشكل الذهب والحرير من اتقاء الشبهات. يعني هذا أقرب مثال، وسأذكر عدة أمثلة في قضية المتشابهات. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وسئل أسئلة، سئل عن السمن والجبن، فقال عليه الصلاة والسلام: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله في كتابه، يعني وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم. يعني في أشياء أحيانا ما تدري هي حلال ولا حرام، لكن يبقى عند العلماء معرفة فيها. يعني الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في ناس يعلمون المتشابه هو حلال ولا حرام. حديث النعمان بن بشير في هذا الكتاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه، يعني قال سمعت بإذني. هذا يسمونه من باب التأكيد أو التوكيد، أكيد يعني لما يقول سمعه بأذان الشريدين يعني مو بسمعه بعيونه. هذه لغة عربية فصيحة معروفة من أسرار اللغة العربية، يسمونه التأكيد أو التوكيد. استمع إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أكيد يعني إلهين مو بثلاثة، يعني اثنين وإلهين، هذا من باب التأكيد الاثنين. هذه ليس فيها ذنب بل فيها مدح من فصاحة العرب، فيقول سمعت بأذني وأشار إلى سمعت رسول وأشار إلى أذني، يعني سمعه بأذني. ومر علينا في بعض الأحاديث قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. البخاري رحمه الله ما في كلمة إن، فيها الحلال بين والحرام بين. هذه رواية مسلم. لا يعلمهن كثير من الناس، في البخاري لا يعلمها كثير من الناس. طيب، وبينهما أمور مشتبهات، الرواية البخاري مشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواية البخاري ومن وقع في الشبهات كالراعي، ما فيه وقع في الحرام، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هل مر عليكم كلمة يرتع في القرآن؟ ها يوسف، أحسنت، أرسله معنا غدا يرتع ويأكل. لما تسأل بعض طلاب العلم أو تسأل بعض طلاب الحلقات التحفيظ أو حتى معلمي أو محفظ القرآن عن كلمة يرتع، يقول والله ما أعرف. بعضهم يقول يرتع يعني يلعب، لا، هو في القرآن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ما تصير يلعب ويلعب، يعني ما تجي. إيش معنى يرتع؟ يعني يأكل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. في رواية البخاري ألا إن حمى الله محارمه، ما فيه وإن. طيب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، الحديث تقدم فضل هذا الحديث، والعلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على أن هذا الحديث قسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام. يعني إحنا نعرف أن الأحكام إما حرام أو حلال أو مكروه أو مباح أو مستحب، هنا قسم ثلاثة أقسام. الحلال بين، شلون بين؟ يعني واضح لا شبهة فيه، في نص من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح حلال. أحل لكم الطيبات. والحرام مثله، عكس ما جاء في نص بتحريمه. طيب، ثم بقي القسم الثالث، سمي مشتبه. ليش؟ لأنه خفي، ما ندري هو حلال أو حرام، سواء من مطعوم أو مأكول أو غيره. ولذا ينبغي للتقي أن يتجنب المتشابه، فإن كان حراما فقد برئ منه، خلاص، يعني برئ من تبعات فعل الحرام، وإن كان حلالا أجر على تركه لهذا القصد. المتشابه يقول ما قال ما يعلمه أحد، يعلمه لا يعلمه كثير من الناس، أما العلماء العارفون فإما أن يلحقوه بنص أو يقيسونه على حكم من الأحكام. ولذلك الذي لا يعلم ينبغي أن يتقي الشبهات، لكن أنت عالم ووقعت في هذه المسألة وقست هذه المسألة بنص شرعي أو بإجماع أو بغيره أو باستصحاب، فعملك فيه أفضل من تركه للمتشابه هذا الذي لا يعلم، لأن عندك علم أنت. المتشابه لا يعلمه كثير من الناس، لكن في ناس يعلمونه، وهذا يدل على أن الغالب في الناس الجهل. يعني والله يا أخوان أن يمر علينا فتاوى أنك تضحك من السائل، بلغ بك العمر هذا مبلغ ما تعرف ذا الحكم، تستغرب تقول هو يعني اختبرني ولا ايش تقول، تستغرب من هذه العقليات. يعني يسألونك أسئلة بديهية جدا، وضد ذلك من يتدخل في أحكام الشريعة وهو لا يعرف صغائر المسائل والعلوم والأمور. يعني مثلا تجد صغار السن يقوم يكفرون دول ويكفرون حكام ويكفرون علماء، تجي تقول له تعالى سمحت أركان الصلاة كم، يقول والله ما أدري. تعرف ما معنى التكفير أنت؟ هل قرأت في كتب أحكام أهل الذمة؟ قرأت في كتاب أحكام أهل الكتاب؟ قرأت في صيانة العلماء وتحريمها ولا شيء. مثل اللي يصنفون الناس في كتاب للشيخ الله يرحمه بكر أبو زيد شيخنا اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، طالعوه يصنف يقول كل عالم ده ما عنده علم في الفقه، وهذا عنده شوي في الحديث، وهذا عنده خلل في العقيدة. من أنت؟ تصنيفك أنت من وين جبته؟ بس كذا شماعة تتلقى في المجالس وتسوي نفسك أنك هذا فخر لك أنك تقدح في العلماء ولا تصنفهم؟ لا. يعني أنا سمعت واحد يقول الشيخ بن باز قليل الفقه، وبن جبرين الله يرحمه عندها خلل في العقيدة، وبن عثيمين ما يعرف شيء في الحديث، مسكينة. لكن هذول جراثيم، يعني الشمس تحرق الجراثيم، ما لهم ذكر، ما لهم أي طول خروج ولا لهم قبول في المجتمع الحمد لله، والناس العقلاء يعرفون هذا كلام ساقط. حنا تقدم لنا في كتابنا هذا، كتاب عمدة الأحكام، بعض المعاملات المحرمة في كتاب البيع، وجاءتنا طرق كسب الحلال. يعني في شيء ذكرناه حلال وفي ما يكون حرام، يعني الربا وأحكامه حرام، الغش حرام، النجش حرام، بيع الرجل على بيع أخيه حرام، وتقدم طرق أخذ المال غير بيع وشراء مثل السرقة، وتقدم أشياء من المطعومات المشروبات، لحم الخنزير حرام أكله، شرب الخمر حرام. الله عز وجل لما خلق هذا الخلق جعل كل ما على الأرض لهذا الإنسان، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم أنتم يا البشر ما في الأرض جميعا، كل ما على الأرض خلق لأجل البشر. وهناك آيات كونية يعني تفكر الإنسان فيها، مو بمعنى أنك خلق على الأرض أنك تأكلها، يعني الجبال خلقت لعظمتها والتفكر فيها. الله سبحانه وتعالى ذكر التفكر، قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى الجبال في الآية اللي بعدها نصبت، والأرض كيف سطحت. مو معنى، هذه آيات كونية تتفكر فيها. الخلاصة من مجموع هذا الحديث إن دائما الحلال واضح وهي الطيبات، والحرام واضح وهي الخبائث. هناك عند العلماء مسائل ممكن تناقشهم فيها ويقولك والله هذا حلال وبعضهم يقول حرام، يعني المتشابه يقولون متردد بين الحل والحرمة. الآن في مسائل إن تناقشون فيها العلماء، يقولك واحد منهم حلال والثاني يقولك حرام. أنا ما ودي أكثر عليكم الكلام، لكن بعطيكم مثال واحد. الضبعة تعرفونها، هي حلال ولا حرام؟ يقول واحد لا أنا سمعت شيخ يقول حلال، الثاني يقول لا شيخ سمعت أنه حرام. كل واحد من هالعلماء اللي حلله واللي حرمه له دليل، كونها حلال أفتى بها الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأن الرسول جعل لها جزاء الصيد الحرم وأنت محرم، فقال من صاد ضبعة فله فعليه شاة مثلا، واضح؟ فلو لم تكن صيدا ما جعل لها، ما جعل إيش؟ ها جزاء الصيد. لكن اللي قالوا حرام قالوا يا أخي هي تأكل الجيف وشبيهة بالسباع، والرسول عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع. أنت لما تيجي تقول والله أنا طالب علم بس ما أدري، هذا متشابه، تترك أنت قد اتقيت الشبهات، استبرأت لدينك من النقص ولعرضك حتى ما يعني يقدح فيك، لأن من الأشياء المهمة في النفس الإنسان يحافظ على سمعته. ومثلها لو يجيك سؤال في التمساح، حكم التمساح يجوز؟ اللجنة الدائمة أفتت بجوازه لأنه من صيد البحر، بس تقول يا أخي أحس أنه ما أقدر أكله كذا، طبيعته وشكله ما. أقرب مثال لنا إحنا قريب، اتركونا من قضية الضبعة الموجودة في نجد، الضب في واحد يقول لا حرام، الثاني يقول والله حلال. هو حلال، حلال يعلمه كثير من الناس لا يعلمه كثير من الناس يكون حلال. هو أكل عما أمدة الرسول عليه الصلاة والسلام وسئل أهو حرام؟ قال لا. خلاص انتهينا من هذه، خلاص ما يجي واحد يقولك لا والله. أنت تجد نفسك ما تأكله تعاف كيفك، بس ما تحرم على الناس. بل جاء في البخاري حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال لا إن يهدى إلى أحدنا ضب خير من أن يهدى له دجاج. لما تجي بعقلك تقول وش الفرق بينه وبين الزواحف هذه، وش الفرق بينه وبين الورر أو الورل ذا؟ هذا في نص وهذا ما في نص. في أمور أصلا يجب أنك تتعبد الله عز وجل بالاتباع بدون ما تسأل عن الحكمة. النيص هذا تذكرون، تعرفون النيص؟ هو النيس تعرفونه ولا شو؟ ها معروف في الجنوب وشفته أنا، لكنه أقرب ما يكون من القنفذ. تعرفون القنفذ اللي يسمونه الدعلج، لكنه يطلق الشوك هذا النيس ويأكلونه. لكن وش مطعومه؟ يعني حتى وصل بعض الناس من التشدد حرموا الوبر اللي هو قريبة من الأرنب وما يأكل طيبات. هذه يعلمها بعض العلماء، لكن أنت ما تعلمها، واقف ما تدري شو النصوص، اتق الشبهات. خلاص وقف لا تدري. لذلك العلماء ايش يقولون؟ الحلال ما نص الله عليه في كتابه أو نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أو أجمع العلماء على حله أو لم يعلم المنع منه. أنا ما وارد حديث في كذا. الجراد، الحين بعض الناس يقول حد ياكل جراد؟ احد ياكل حشرات؟ لقينا بعض علماء الرافضه يحرمون حتى الارنب. الرسول صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كانوا ياكلون في غزواتهم الجراد، ونص صحيح حل لنا ميتتان ودمان. الحرام ما جاء نص بتحريمه في كتاب الله او جاء نص حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجمع العلماء على تحريمه. الآن عندنا أكثر طلاب العلم في يمكن قبل 40 سنة أو 50 سنة أول ما طلع البيبسي حرموه، قالوا ولا نشرب حرام. طيب ليش حرمته؟ قالوا ما نعرف. طيب لا ما عرفت لا تحرمه، لكن في شيء ما زال بعض طلبة العلم مستمر فيه جزاه الله خير، الدجاج المستورد هذا سواء البرازيلي أو الاسترالي أو غيره. يقول واحد والله يا أخي أنا ما أحس أنه ما يذبحون على الطريقة الإسلامية، اللحم المستورد هذا عندي فيه شبه. خلاص استبرئ لدينك وعرضك لا تأكل، إلا إذا وجدت علم يقيني فيه، فإما أن تحله لنفسك ولغيرك أو تحرم على نفسك وغيرك. وهذه من المسائل اللي وقعت فيها نقاش طويل لما كنت في السفر في ألمانيا مع جامع كنت أخطب فيه وألقي فيه دروس، فتحوا الباب موضوع الدجاج المذبوح المستورد هذا اللي يجي من استراليا وبرازيل وهولندا ومن كل محل، من فرنسا يجي. فيستدلون بأقوال بعض العلماء بدون تسمية أنه يقول أبد كل ولا تسأل. يا أخي إذا كان عندي أنا علم يقيني أنهم لا يذبحون على وفق الشريعة الإسلامية، يعني أنا شفتهم بعيني ما في تذكية بالسكين، الدجاج يعلق بأرجله وفي آلة تلقط كذا الرأس تمع طمعت، ما في تذكية، شروط التذكية مين موجود؟ ويقول لك واحد لا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب هذا ما ذبح لغير الله، ذبح ما ذكر اسم الله عليه، نص في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يجي واحد يقول لك لا والله أنا خلاص ما دام الموضوع فيه أخذ وعطاء أنا أترك لأن من المتشابه. إذا كنت من المتقين فاتق الشبهات اتركها. يقول عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين واضح بينهما أمور مشتبهات، ذكرنا بعض الأمثلة لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في ناس يعلمونها. فمن اتقى الشبهات يعني تركها استبرأ لدينه وعرضه، يعني أبعد النقص في دينه وأبعد النقص في نفسه. يعني من الأشياء التي ينبغي على الإنسان يحافظ عليها سمعتك نفسك، ولكن لو تطلق العنان لنفسك ما أوقفتك عند لا حلال ولا حرام، لذلك العلماء يقولون من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للمحرمات بالحمى. وش الحمى؟ ألا وإن لكل ملك حمى. هذا خاص بملوك العرب، يجعلون أرض محمية له، ويا ويلك تقربها. الله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال، أو هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال للتقريب الذهن للناس لأنهم عرب. يقول أنت إذا كان معك غنم تروح ترعى حول الحمى، وأن تدري أنك حينما تدخل إحدى غنمك أو إبلك لهذا الحمى ستؤخذ أو ستعاقب، الناس يبتعدون عنه. كذلك المتشابه ابتعد عنه، لأن قربك إلى هذا الحمى، قربك من المتشابه وأخذك منه سيجعل نفسك تسهل الوصول حتى إلى الحرام. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة يوسف، قال الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والشاعر يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإن هما محضاك النصح فاتهم. النفس تحتاجها، هي كالطفل. الطفل هذا لو ما يفطم كبر معها حليب يرضى. والنفس كالطفل إن تهمله شب، إن أهملت نفسك واستسهلت الأمور في فعل المكروهات والمتشابهات قد تصل إلى الحرام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن لكل ملك حمى. الآن عندنا حمى موجود، شبوك، وعندنا محميات. فرق بين المحميات وبين الحمى، تعرفون شو المحميات؟ هذه اللي يكون فيها طيور أو دواب للصيد وتحمى عشان ما صادف رح يقرب من عندها. لكن الحمى موجود الآن، الحمى إلى وقت قريب كانكم تعرفون منتزه ثمامه البري، تعرفونه يجي له شبكة 40 كيلو، فيه إبل للملك توارثونها الملوك، وغنم ما زالت موجودة إلى الآن، ما حد يدخلها حتى لو كانت مفتوحة وحمى للملك معروف. حتى تذكرون قصة العرانيين الذين أخذوا شربوا من إبل الصدقة، كانت فيه حمى، مو معنى شبك لازم، لكنه محمي من هالضلع ذا إلى الضلع ذا، ما حد يقرب. هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من القرب إلى هذه الشهوات والشبهات. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. خذها قاعدة، أي شيء يتردد بين الحل والحرمة وما فيه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيه إجماع، ثم اجتهد عالم من العلماء ففرق هو من الحلال والحرام، ما في مشكلة تتبعه، لكن إذا ما وجدت نص ولا اجتهد عالم من العلماء بقياس على أمر ما فاستبرئ لدينك، اسلم من الوقوع في الحرام، واسلم من كلام الناس. قال فلان شفناه يأكل ضبعة، الله أكبر يأكل ضبعة، ما يدري أنها حرام، هم أنت عندك حلال بس استبرئ لدينك اتركها. والأصل في الإنسان طلب البراءة، لا تدور عن نفسك شبهة، يعني ابحث عن شيء يزيد دينك وإيمانك. قال فقد استبرأ من دين لدينه وعرضه، حتى عرضك لا أحد يطعن في عرضك. اللي وقع في الشبهات وقع في الحرام. خذ قاعدة، كلما اعتاد البشر الإنسان على ارتكاب الشبهات صار هذا الارتكاب طريق موصل إلى الحرام. ما فيها أنت كل ما جيت تقول والله مكروه ما في مشكلة، هذا متشابه ما في مشكلة، تصل بغير اختيار منك وبدون شعور ستصل إلى الحرام وتفعل الحرام وأنت ما تدري. خذ قاعدة، كلما اعتاد الإنسان البشرية الإنسان طبعه حفت النار بإيش؟ الشهوات. حفت النار؟ لا، حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار بالشبهات بالشهوات. فأنت يجب عليك أن تأخذ بنفسك، ما عليك إذا هلك الهالك أو فعل الفاعل، ما عليك منهم. اجبر نفسك حتى لا تقع نفسك من غير اختيار منك في يوم من الأيام في الحرام، حتى تقول وقعت في الحرام. إذا وقعت في الحرام ستجد الشيطان يسوي لك ويزين لك حتى الحرام. كثير من العلماء ترى يسوون كذا، مثل بعض الناس الآن. إذا أذكر كلمة لأحد العلماء، قال الواحد اللي يحط مقص في لحيته بيرتبها ويزينها، هذا ما يستبعد يوم الأيام أنها تروح كلها، هو طريق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يوشك، يعني اقترب. فمن اتقى الشبهات، ومن وقع في الحرام شبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يقرب منه ويأكل منه. وقوعك في هذا مثال أن كونك تعمل عمل وتقولك لا والله هذا في قول إباحة وقول لا أنا ما عندي مشكلة آخر، وأنت ما أنت بعالم. حتى لما نسألك عن دليلك وشو على فعل هالفعل اللي سويته أنت وهذا من المتشابه، تقول والله ما أدري. فإذا أنت مقلد اختلف الحكم عن طالب علم مميز. فهنا قال يوشك، يعني يقرب أن يرتع فيه. كثير من الناس اللي راحوا للشبوك كذا، الشبوك يلقطون فقع مثلا، ساءهم سوء العذاب. طيب شبك موجود وتروح تقصه وتدخل وتقول لا والله أنا ضربوني ولا أخذوا سيارتي، زين فيهم، هذه أملاك ما لك دخل فيها، ما تدخلها. حتى لو تجد الذهب والفضة فيها ما تدخل، ما دام أنها ملك ما لك دخل. ولذلك الناس إيش استسهل عليهم أكل أموال الناس حتى بالباطل أو بأي صفة من الصفات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة. الجسد طول وعرض فيه مضغة. وش المضغة؟ قدر ما يمضغ الإنسان، يعني قلبك وش يكون بالنسبة حجمه لجسمك كله، كقدر اللقمة اللي تدخل فيك. ألا وإن في الجسد مضغة. ليش خصص النبي صلى الله عليه وسلم القلب بالذكر؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء، هو أمير البدن. كلما أكلت من مكسب طيب أثر هذا الطيب في القلب، إما صلاحا وإما فسادا. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب يا أخوان يتأثر بتأثير ما يأكله العبد ويشربه، ما بيأثر في عبادتك الأكل الطيب والشرب الطيب، ما يأثر في دعائك. وكلما استكثر العبد حتى من فعل المكروهات أصبح له في يوم من الأيام جرأة على ارتكاب المنهيات. يعني يرتكب مكروه يعني خاص يستسيغ هذا المكروه. وجدنا من علمائنا من يترك أمور يعني هي ما فيها أي دليل، بس شبهة يسيرة جدا. حدثني الشيخ الله يرحمه الشيخ عبد الله بن جبرين عن رجل من علماء الذين تعلموا عنده يعني أو عرفوا منه، قال كان يحرم القرنفل في القهوة للمحرم اللي هو العويدي، مع أنه جاء في الزعفران، ما جاء في العويدي، يعني النصوص ما جت. فهذا كونك أنت تطيب أكلك وشربك في سلامة قلبك، بل تجد راحة إذا أكلت من الحلال وجدت راحة محسوسة ويشعر بها الإنسان. كما أن الطيب له تأثير على القلب، كذلك المعاصي والمحرمات لها تأثير على القلب. يعني كلما أكلت من الطيب تكون الطاعة في القلب نور، والعكس بالعكس. كلما أكلت من المحرمات وارتكبت من الشبهات أصبح القلب مظلم. هل حين أنت كلكم جرب يوم اترك ركعتي الفجر بس واترك الوتر، شوف يومك شو يصير، حوسه وركعات قليلة، شوف يومك، شوف تأثير هذه الركعات، لو ثلاث ركعات من الوتر ركعتي الفجر شوف شو وضعها معك. فما بالك إذا كانت معاصي، أنت تركت أمور مستحبة، يعني تركت سنة راتبة وتركت قيام الليل سنة مؤكدة، فما بالك المعاصي ألا تؤثر عليك؟ تؤثر عليك، حتى تؤثر عليك في منطقك، في مزاجك، في حياتك، في كل شيء. الأحاديث، الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا فسدت، يعني هذه المضغة القلب، فسد الجسد كله ألا وهي القلب. واجب على كل مسلم أن يحافظ على دينه ثم على عرضه. البخاري رحمه الله في البخاري في الصحيح بوب، قال: باب ما يتنزه من الشبهات. شف الرسول عليه الصلاة والسلام مر في طريق من طرقه في المدينة ووجد تمرة ساقطة، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن تكون صدقة لأكلته، تركها خشية، لأن الرسول محرم عليه الصدقة. فكون الرسول توقف في هذا من باب إيش؟ شبه، يقول أنا ما أدري هي صدقة ولا مين، يقول أخشى أنها تكون صدقة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مر علينا حنا حديث أبي هريرة طهارة كانكم تذكرون، قال: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. حتى في الأمور المتشابهة يتركها، يعني بعض الناس يقول لك: يا أخي والله أنا صعبة علي، أنا قد أفكر ذا التفكير كله. لا، هذا دين تفكر فيه. ولذلك يقولون العلماء أن أعمال القلوب قبل أعمال البدن. فيه والله أني ما أذكر قبل يمكن 25 سنة، فيه 4 أشرطة للشيخ الشيعة في سفر الحوالي اسمها أعمال القلوب، يمكنها موجودة على الانترنت تلقون، أو أنها مطبوعة ما أدري، لكنها موجودة. أنت يا العبد متى تريد أن يكون قلبك صالح؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني ما هي الطرق في إصلاح القلب؟ هذه لها ليس لها عد ولا حصر، لكن أهم شيء يعني بعد إقامة الواجبات من الطرق التي تصلح قلبك يا عبد قراءة القرآن، ثم بعد ذلك التقليل من الأكل، لأن السمنة تذهب الفطنة. وكذلك من علامات أو صلاح القلب قيام الليل، أن تشعر بطمأنينة حتى لو تصلي 3 ركعات كل يوم تحس بطمأنينة. ثم الاستغفار في كل وقت، وخاصة والمستغفرين بالأسحار. ثم كذلك من الأشياء التي تصلح القلب مجالسة الصالحين، أنت لما تجلس مع ناس صالحين يذكرونك بآية، يذكرونك بحكم، يذكرونك بحديث، لا شك أن هناك فرق بينه وبين مجالسة أهل السوء. ورد الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء. كذلك مجالسة أهل العلم الشرعيين، ما يخلو جلوسك معه إلا من فائدة علمية ربما أول مرة تسمعها في حياتك. في بعض الناس إذا جلست معه تحس أن جلوسك معه مكسب، تتمنى أن الجلسة تطول بدل نصف ساعة تقعد 10 ساعات 5، لأنك كل كلمة يتكلم فيها تحس أنه طالب علم متميز ويفيدك بفوائد ما أول مرة تحس أنك تسمعها أو تعرفها في حياتك. من صلاح القلوب كثرة الصمت. جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله، أو إن سفيان بن عيينة الله ما أذكر، لكن الثوري الله، قال: يا أبا عبد الله، إني أبحث عن العافية، أبي العافية. قال: تجد 9 أعشار العافية في الصمت. إلا عاد ما جاء في تعليم العلم والذكر والاستغفار وقراءة. من الأشياء التي تصلح قلبك العزلة عن أهل الجهل، اعتزلوا، ما يحتاج أنك تجلس معه، أنت ملزوم، كونك لازم تخارط الجهال هذول يثرون عليك شبهة ولا يثرون عليك مسألة، مثل ما نجلس إحنا في المجالس أحيانا يجي واحد يثير عليك شبهة ويخليك انسكت مشكلة وناقشتها مشكلة، يعني أحيانا ما تكون أنت مستعد. يوم الجمعة الماضية رجل ألقى شبهة، قال ترى عائشة رضي الله تعالى ما تزوجت الرسول وعمرها 9، ما أقول الرسول يتزوج بنت عمرها 9، قلت ترى ديننا مو بالعقل، ديننا بالاتباع، رسول خطبها وعمرها 6 سنين ودخل بها وعمرها 9 سنين ومات الرسول وعمرها 18، كل هذا أحاديث صحيحة، وخل عقلك في التراب. مثل ذول لازم تكويه، بس كده تقول بالعقل، أنت تجيب البنت اللي في عهد الرسول أو الشباب اللي في عهد الرسول مثل شبابنا، شبابنا ب 16-17 تقول روح جيب خبز، ما يعرف يجيب خبز، 17-16 يقودون جيوش، قادة افتحوا فتوحات معروفة إسلامية تجمعها في مؤلف كامل، وجدتها الشباب الذين قادوا فتوحات إسلامية كثيرة، كفيك أسامة رضي الله عنه. من الأشياء المهمة في صلاح القلب ترك الخوض في الناس، حذر نفسي وإياكم لا تتكلم في عرض الناس، يكفيك عيوب، فكر بنفسك وشوف عيوبك خلاص، واغفل عن الناس، هذا ما في خير، وهذا بخيل، وهذا جينا فزعة ولا فزعة معنا، وهذا طلبنا في موضوع مالك منه، خلاص مالك منه. الناس بأموالهم بما يمتلكون من حقوق خاصة لهم أحرار فيها. من الأشياء التي جاءت في نص الحديث أكل المال الحلال من أقوى الأعمال التي تصلح القلوب، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه يقول اللهم أصلح فساد قلوبنا، فنسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يصلح فساد قلوبنا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.